وها نحن الآن مع بداية إحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. درسنا ما تم من أحداث لثمان سنوات قضيناها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، والآن مع السنة التاسعة. قال: ودخلت السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان أول أحداثها إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى. أحداث هذه السنة، أول حدث هو هذا، إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى. قال: إن كعب بن زهير كان شاعرا كأبيه زهير ابن أبي سلمى، صاحب المعلقة التي علقها في البيت قصيدة. وكان كعب قد هاجى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاعر ممتاز، هاجى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أخوه بوجير وقد أسلم وحسن إسلامه، بوجير أخوه كتب إليه كتب إليه يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من يهجوه وآذوه من الشعراء، وهو كذلك قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل كل من يهجوه وآذوه من الشعراء، إلا أنه من جاءه مسلما تائبا يعفو عنه ويسامحه. وعليه فأنصح لك أخي أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتسلم فتنجو، وإلا فانجو بنفسك حيث تجد مكانا للنجاة. وأن من بقي من الشعراء في قريش بن الزبعراء وهبيرة بن أبي وهب وقد هابوا في كل وجه، لكن كعبا لم يأخذ بنصيحة أخيه وقال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عفوت لما لك. سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. ولما بلغ بجيرة ما قاله أخوه كعب أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه يقتل. فكتب بذلك بجير إلى كعب أخيه وقال: إذا أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله، لا يأخذ مع الإسلام ما كان قبله من كفر أو ظلم. فأسلم كعب وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال كعب: فعرفته بالصيبة، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصيبة، فتخطيت الناس إليه فأسلمت وقلت: الأمان يا رسول الله، هذا مقام العائل بي. قال: من أنت؟ فقلت: كعب بن زهير. قال الذي يقول ثم التفت إلى أبي بكر فقال: كيف؟ قال: فأنشده أبو بكر الأبيات التي أولها: ألا أبلغ عني بجير تالا؟ فقال كعب: ما هكذا قلت يا رسول الله، إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وهلك. فقال صلما: مأمون والله، والحمد لله. فتهجمته الأنصار مرضوا بإسلامه لما فعل وقال، وأغلظت له في القول ولانت له قريش المؤمنون من قريش وأحبت إسلامه، فأنشد رسول الله قصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلب اليوم مبتول، متيم إثرى لم يفد مكبول. فلما انتهى إلى قوله وقال: كل خليل كنت آمله لا ألهمنك إني عنك مشغول. نبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. في فئة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا مما زال الكأس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم من خيار الموت تليل. قال: ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش فأومى إليهم أن اسمعوا ما يقول فيكم، حتى قال: يمشون مشي الجمال الزهر يعصمه ضرب إذا عرض السود الدب تنابيله. يعرض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه. فأنكرت قريش قوله وقالوا: لم تمدحنا إذا هجمتهم، ولم يقبلوا ذلك منه، وعظم على الأنصار هجره فشكوا. فقال: يمدحهم من سره كرم الحياة فلا يزل في منقب من صالح الأنصار الباذلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسلطة الجبار، يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من قتلوا من الكفار. بأبيات كثيرة. وعندها كساه النبي صلى الله عليه وسلم بردعا كانت عليه، يا ليتنا كنا. أخذ بردته وكساه بها. ولما كان زمن معاوية بعث إليه يطلب شراءها منه، لما حكم معاوية بعث إليه يطلب شراء البردة، فأبى وقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده ب20,000 درهم، ب20,000 درهم، وبقيت تلك البردة زمنا طويلا يتوارثها الخلفاء، ولعلها الآن في متحف الآثار بتركيا، جائز في متحف الآثار بتركيا قد تكون موجودة. والآن نتائج وعبارة لهذه الكلمات. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نجملها كالآتي: أولا، حب المدح وكراهية الذم فطري في الإنسان، ما منا إلا من يحب أن يمدح ويكره أن يذم، في الفطرة هذه. حب المدح وكراهية الذم فطري في الإنسان، فهو كما قيل: يهوى الثناء مبرز ومقصر. حب الثناء طبيعة الإنسان، حب الثناء طبيعة الإنسان. ثانيا، ذكاء كعب يتجلى ويظهر في إسلامه وإتيانه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالصيف بدون سؤال عنه، وفي سعة بداته حيث يمدح ويعرض ويغضب ويغضب ويرضي في الجلسة الواحدة. ثالثا، مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلته إذا خلا من الغلو المحرم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. من استطاع أن يمدح رسول الله جائز مشروع، لكن لا تغالي فتأتي بألفاظ الشرك والكفر. هكذا مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلته إذا خلا من الغلو المحرم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. رابعا، بيان تنافس الصحابة ومن بعدهم في الآثار المحمدية وحق لهم ذلك حتى إن البرد اشتريت ب20 ألف درهم. خامسا تجلى الكرم المحمدي في عفوه عن كعب وكسوته بردته بعد إهدار دمه. والآن وثاني أحداثها سنة التاسعة. قال غزوة تبوك ويا لها من غزوة هذه. قال غزوة تبوك. تبوك اسم عين يقال لا تبوك في الشام. قال غزوة تبوك تعتبر من أعظم مغازي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك لصعوبة الظرف الذي وقعت فيه، إذ هو ظرف جذب ومجاعة وشدة حرارة، وبعد مكان وبعد مكان وبعد مكان ومشاء وشقة وكفة عدو وقوة العدو، ولم يكن هناك نفي عام في غزوة غيرها به. أعيد مرة ثانية، تأمل غزوة تبوك. غزوة تبوك تعتبر من أعظم مغازي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما؟ وذلك لصعوبة الظرف الذي وقعت فيه، إذ هو ظرف جذب ومجاعة وشدة حر آخر الصيف وسط الصيف، وبعد ما كان تبوك هذا وشق وكفة عدو وقوة العدو، ولم يكن هناك نفي عام في غزوة غير هذه. كل الغزوات التي غزاها ما أعلن فيها النفي العام، أما هذه أعلن لا بد للخروج من كل رجل. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم ليحدد اتجاهه في غزوة من الغزوات إلا في تبوك، باقي الغزوات ما يكون هو القائد الأعظم، يعين غيره. قال كل هذا أو غيره، كل هذا أو غيره جعل غزوة تبوك من أعظم الغزوات، ويدل على ذلك ويشهد له الآيات القرآنية العديدة من سورة التوبة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ما تريدون أن تخرجوا، في آيات عديدة. وآخر تلك الآيات قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، يخرج يغزو وهم يتخلفون. الآيات: وسمي جيشها بجيش العسرة إذ بلغت العسرة يومها أشدها. العسرة أسباب هذه الغزوة ما هي؟ قال: إن السبب الرئيسي في هذه الغزوة الصعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الروم ومن معه من العرب المتنصرة من قبائل لخم وجذام قد أجمعوا المسيرة إلى الحجاز لحرب محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إذن مبادرة منهم له حتى لا يكون هو الذي يغزوهم، هكذا أرادوا، حتى لا يكون هو الذي يغزوهم بعد أن ذاقوا مرارة غزو مؤتة التي جلبوا لهم 200 ألف مقاتل ولم يتمكنوا من إبادة 3 آلاف مقاتل لا غير، بل ولا حتى هزيمتهم، والحمد لله. الآن التعبئة العامة. وأعلن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأول مرة عن قصده، فلم يوري ولم يعم، بل أعلن ووضح وصرح كما كان قبل يوري ويعم عن العدو، بل أمر الناس بالجهاد وأعلمهم أنه يريد غزوة الروم، وأعلن التعبئة العامة، وتجهز أقوام وتباطع آخرون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلى قوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أحداث عظيمة هذه. الآن جمع المال لخوض المعركة. ولما كان المال ضروريا للتجهيز الكامل من رجال وسلاح وقوى أمر الحبيب والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الأموال وتسابق الصالحون في هذا الميدان. فأنفق أبو بكر والصديق كل ما يملك وأنفق عمر بن الخطاب نصف ما يملك وأنفق عثمان نفق قال فيها وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. إنه جهز جيش العسى وحده أو كاد إذ أنفق 1000 دينار و1000 بعير وحمل رجال من أهل اليسار والغناء. نعم مرة ثانية عثمان اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. هكذا يقول الحبيب إنه جهز جيش العسرة وجاه وحده أو كاد إذ أنفق 1000 دينار و1000 بعير وحمل رجال وأفل بعير انتهى الكلام. قال وحمل رجال من أهل اليسار والغناء واحتسبوا أجرهم على الله. الآن إعذار كاذب اعتذار كاذب. ما هو؟ قال ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة رسميا إلى الجد بن قيس العياذ المنافق إلى الجد بن قيس لضلوعه في النفاق. فقال يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر أي في قتالهم؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إذا رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر. أعوذ بالله. عرف كلام المنافقين والمرضى أعيده لكم. فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ خليني ما تفتني. كيف؟ قال فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني أو عجبا بالنساء مني وإني أخشى إذا رأيت نساء بني الأصفرون أن لا أصبر يعني ويزني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. وقال وفيه نزل قوله تعالى من سورة التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقول تعالى وإن جهنم لمحكرين تقريع بكفر تلويح بكفر وذلك لرغبتي لكفرهم وذلك لرغبتهم لأنفسهم عن نفس وصل كل من لم يخرج. والآن اعتذار مردود. وجاء نفر من غفار ومن أعراب في البادية حول المدينة جاءوا يعتذرون عن التخلف فلم يعذرهم صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في التخلف. وقعد كبار المنافقين عن الاعتذار ما اعتذروا كبار المنافقين وعن الخروج مع صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وفي هؤلاء وأولئك نزل قوله تعالى وجاء المعذرون من أعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب لم يكفروا منهم عذاب أليم. جاء الذين يعتذرون وأخرون منافقون ما اعتذروا ولا خرجوا. قال تخلف من غير شك. ما هو؟ وقد تخلف أناس عن الخروج إلى تبوك لا رغبة في أنفسهم عن نفس رسول الله ولكن غلبتهم نفوسهم لصعوبة الظرف لا سيما وقد آن أوان الرطب وظلال الأشجار في آخر الصيف. فاعتذروا بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل عذرهم وتاب الله عليهم وأرجع توبة ثلاثة منهم امتحانا لهم لأنهم من كبار الصحابة وخيرتهم وهم كعب بن مالك ومراد بن ربيع وهلال بن أمية حتى ذاقوا مرارة المقاطعة التي أعلنها صلى الله عليه وسلم فمحصوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. البكاءون إنهم سبعة رجال من أهل الإيمان الصادق والإسلام الحسن كانوا أهل حاجة وفقر فلم يجدوا زادا ولا راحلا وعز عليهم التخلف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون وقالوا احملنا يا رسول الله فكيف نتخلف فلم يجد صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فرجعوا إلى بيوتهم يبكون فكادت أعينهم تفيض من الدمع حزنا وفيهم نزل قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.